أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. توكلت على الله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا هنالك نكات يجب التنبيه عليها. الأولى، قلنا أنه العلة عند الإله والعلة عند المادي، هذا تقدمت منا وتحدثنا وصلنا إلى تطبيق العبارة، لكن على نحو السرعة هكذا نقول أن مفهوم العلة مختلف عند الإله عن مفهوم العلة عند المادي. المادة عندما يقول علة ماذا يريد بها؟ يريد بها معطي الحركة. والإله عندما يقول علة يريد بها موجد الشيء من العدم، مفيض الوجود، منشئ الشيء من العدم، ما شئت فعبر. وضربنا مثالا لذلك، قلنا كم نفس الإنسانية اللي تصنع الصور، ممكن نفس الإنسانية تصنع صورة، مرة صورة ما لها وجود في الخارج كالمفاهيم الكلية، ومرة لها وجود ممكن أن تنشئها الصورة. زين، قلنا من هنا العلة اللي يستخدمها الإله بمعنى موجد الحركة، وضربنا مثال الطائرة، قلنا الطائرة الإنسان ما يوجدها من العدم، وإنما هي يركب المواد مالتها الموجودة في الطبيعة بعد أن يسقلهن ويعدلهن ويرتبهن بحيث تكون أجزاء في الطائرة ويكون الطائرة. إما مثلا أنه الإنسان وجده الله تعالى من العدم، فرق بين الأمرين. زين، هكذا الزراعة، الإنسان عندما يزرع هو ما يزرع على شيء، ما يوجد النبتة من العدم، وإنما يأتي بالبذور اللي هي موجودة، شنو يضعها في التربة. كذلك النطفة للقرآن، أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، فرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، نقول إحنا الخالقين. أكو فرق بين الإنسان، الإنسان معطي الحركة للنطفة، بينما الله تعالى مفيض الوجود على النطفة، الله يوجد النطفة، بينما الإنسان شنو ينقل الحركة النطفة من مكان إلى مكان، معطي الحركة. فلذلك الفارق في المفهومين فارق كبير بين معطي الوجود وبين شنو معطي الحركة. زين، قلنا الإلهي مرات يستخدم العلة بمعنى معطي الحركة، لكن هذا تسامحا، وإن كان المادي ما يستخدمها العلة بمعنى مفيض الوجود. لماذا؟ لأنه بكل بساطة يرى أن المادة مثلا هي أزلية، المادي يرى المادة أزلية، فلذلك يرى أنها بعد موجودة ودائمة. بعد شنو معنى أنها مفيض وجود؟ لا، هي موجودة ودائمة، فلذلك بس الحركة، معطي الحركة هو يسميه العلة. زين، وعلى ذلك فالعلة التي يقصدها الإلهي هي ذلك، وبالتالي أن الخالق خلق المادة وأفاض عليها صورها وأحاطها بشبكة من النظام البديع الذي لم يكن قبل ذلك قاد. وأما العلة عند المادة فهي الموجد للحركة والتفاعلات في المادة، كالنجار الذي يجمع الأخشاب من هنا وهناك ويضم بعضها إلى بعض بنحو خاص فتصير على هيئة كرسي. النجار ما أوجد الكرسي من العدم، وإنما الخشب موجود، جابه رتبه بكيفية، شكله بتشكيل معين، هذا اللي عبرنا عنه معطي الحركة. أو كالبنا الذي يجمع الأحجار والطين من هنا وهناك ويرتبها بهندسة خاصة فتصير جدارا وبناء، أو كالنار التي توجب غليان الماء وتحوله إلى بخار. وربما يتوسع المادة في استعمال كلمة العلة فيطلقها على نفس المادة المتحولة إلى مادة أخرى، كالحطب إلى رماد، فيقول لك الحطب علة للرماد. شنو علة؟ هو حتى ما معطي الحركة، وإنما هي المادة نفسها تحولت من شكل إلى آخر، والوقود إلى الطاقة، والكهرباء إلى الضوء، والصوت إلى الحرارة، وهكذا. فبذلك علم بأن بين المصطلحين بون شاسع، فإن العلة التي يستعملها الإلهي في مفيض الوجود بمادته وصورته من العلة التي يستعملها المادي في موجد الحركة في المادة أو في المادة القابلة للتحول إلى شيء آخر. والذي دعا المادي إلى تفسير العلة بهذا المعنى أنها معطي الحركة هو اعتقاده بقدمها وقدم الطاقات الموجودة فيها وغناها عن موجدها، وهذا بخلاف الإله المعتقد لحدوث المادة وسبقها بالعدم. لذلك قال مفيض الوجود، يعني مفيض الوجود عليهم، ما ذاك تتقل مفيض الوجود يقول لك شنو هي؟ لم تكن ثم كانت، هي أزلية، فلها علة فاعلية مخرجة لها من العدم إلى الوجود. وإلى ذينيك الاصطلاحين أشار الحكيم الإله السبزوالي بقوله معطي الوجود في الإله فاعل، معطي التحرك الطبيعي قائل، الطبيعي يقول بأنه معطي التحرك. نعم، ربما يستعمل الإله لفظة العلة في معطي الحركة وموجدها، وإن لم يوجد المادة وصورتها فيقول إن النجار علة للسرير والنار علة للإحراق، توسعا في الإصلاح. وإلا المعنى الحقيقي للعلة عند الإله هي مفيض الوجود. وإلى ذلك يشير قوله تعالى أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. شوف أنشأتم أم نحن المنشئون، أنتم تخلقون أم نحن الخالقون. ولا شك أن للإنسان دورا في تكون الإنسان والزرع والشجر، ولله سبحانه أيضا دورون، ولكن دور الإنسان لا يتجاوز كون فاعلا بالحركة بحيث يلقي النطفة في الرحم وينثر البذور في الأرض ويغرس الأشجار ويجري الماء عليها، فأين هو من إفاضة الوجود على الإنسان والزرع والشجر مادة وصورة؟ هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني اللي يريد النبي عليه، نقول أنه في القرآن الكريم هنالك آيات تدل على أن المادة حادثة. مو احنا كلامنا عن حدوث المادة في البرهان الأخير، نقول أكو في القرآن ما يشير إلى ذلك، والآيات في هذا الشيء كثير نشير إلى القليل منها. قال تعالى أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء، خلق كل شيء، إذا لم يكن ثم كان كل شيء. وقال تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، فصرح في الآية الأولى بخلق كل شيء وفي الآية الثانية بخلق السماء، يعني حادثة، ولكن صرح في الآيتين التاليتين بخلق كل دابة ونفس الإنسان. والله خلق كل دابة، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. يمتى؟ قبل أن يخلق، قبل أن يوجد. زين، وفي الحادث الشريف همين، قال أمير المؤمنين عليه السلام في خطبة له الحمد لله الدال على وجوده بخلقه وبمحدث خلقه على أزليته. وقال عليه السلام الحمد لله الواحد الأحد الصمد المتفرد الذي لا من شيء كان ولا من شيء خلق ما كان. مبدع، نعبر عنه الإبداع، يوجد الشيء من لا من شيء. وقال عليه السلام لم يخلق الأشياء من أصول أزلية ولا من أوائل كانت قبله أبدية، بل خلق ما خلقه وأتقن خلقه وصور ما صور فأحسن صورته. وقال عليه السلام لا يجري عليه السكون والحركة، وكيف يجري عليه ما هو أجراه ويعود فيه ما هو أبداه ويحدث فيه ما هو أحدثه. وقال الإمام الحسن عليه السلام خلق الخلق فكان بديئا بديعا، ابتدأ ما ابتدع وابتدع ما ابتدأ. إلى هنا تم البحث عن أدلة وجود الصانع وبراهين اللامعة، فحان حين البحث عن أسمائه وصفاته وأفعاله بفضل منه تعالى. الفصل الثالث الأسماء والصفات الإلهية. المصنف يقدم مقدمة يقول كان المتوقع أن الإلهيين المفروض يشكلون قسما واحدا وصنفا واحدا في صفاته وأسمائه وأفعاله، يعني ما يتفرقون في معنى صفاته في معنى أسمائه في كيفية أفعال، المفروض ما يتفرقون ويكون لهم رأي واحد في قبال الماديين اللي هم يقولون لا وجود لخالق. لكن الحال على أن الإلهيين اختلفوا اختلافا شاسعا وكبيرا بينهم في صفاته أسمائه وأفعاله، اختلفوا اختلافا كبيرا جدا وشاسعا وبينا، حتى أنه على ضوء طبعا تفرقوا، صاروا ديانات، صاروا طوائف، صاروا ملل ونحل وهكذا، على ضوء من؟ على ضوء الاختلاف في صفاته وأفعاله وأسمائه. لذلك شوف مثلا أنه مثلا في عند المسيحية يقولون أن الله ثالث ثلاثة، بينما المسلمين يقولون واحد، هاي اختلاف دين بالصفات أنه واحد أو ثلاثة، اختلفت الديانات، كذلك السنة والشيعة والطوائف كما سيأتي. إذن كان المتوقع من الإلهيين أن يكونوا بمنهج واحد بمعرفة واحدة، لكن اختلفوا تفرقوا تشتتوا بسبب من؟ بسبب الاختلاف والابتعاد عن الحجج الإلهية. الابتعاد عن الحجج الإلهية يجعل كل واحد يقول رأي وتلقى ناعق تتبعه جماعة، فصير هاي الطوائف والملل والنحال. زين، الثانوية رغم أقرارهم مثلا بأن أكو خالق للكون، لكن قالوا اثنين، واحد للشر واحد للخير يعني، وهكذا المسيحية كذلك انقسمت إلى أقسام، والمسلمون انقسموا إلى أقسام هم كثيرة، اختلفوا خصوصا الحشوية والحنابلة زين، والمعتزلة همين اختلفوا فيما بينهم في إلى أقسام، والجبرية من المسلمين همين اختلفوا إلى طوائف زين. إذن هذا الفصل فصل مهم ونافع وأساسي، لأنه على ضوء هذه الأمور اختلفت الفرق الديانات والفرق الإسلامية زين. أسماؤه وصفاته وأفعاله سبحانه. قد كان متوقعا أن يشكل الإلهيون صفا واحدا في كل ما يرجع إلى المبدأ وأسمائه وصفاته وأفعاله، إلا أنهم اختلفوا فيما بينهم من أبسط المسائل إلى أعمقها، ويرجع أكثر ما يختلفون فيه إلى معرفة أسماء وصفات وأفعال. والاختلاف في هذه المسائل هو الحجر الأساس لظهور الديانات والمذاهب في المجتمع الإنسان العالم. فالثانوية رغم إقرارهم بوجود الإله الخالق العالم يتشعبون إلى عشرات الفرق والطوائف، ويكفي في ذلك أن نلاحظ الديار الهندية والصينية التي تتواجد فيها الثانوية أكثر من أي مكان آخر. ولا تقصر عنهم المسيحية، فقد انقسمت هذه الديانة إلى يعقوبية ونسطورية وملكانية وغيرها من الطوائف. وأما المسلمون الذين يشكلون أمة كبيرة من الإلهيين في العالم، فقد افترقوا إلى طوائف مختلفة أيضا، وجل اختلافهم ناشئ من اختلافهم في صفات المبدأ وأفعاله زين. فها هم أصحاب الحديث من الحشوية والحنابلة لهم آراء خاصة في صفات الباري وأفعاله يقف عليها كل من نظر في كتب أهل الحديث. طبعا راح تمر علينا هاي الأمور، راح تمر علينا عندما نقف عند الصفات الإلهية نذكر آراء الفرق الإسلامي زين، لا سيما كتاب التوحيد لابن خزيمة والسنة لأحمد بن حنبل وغير ذلك. ولا يقصر عنهم اختلاف المعتزلة وهم أصحاب العدل والتوحيد، فقد تشتتوا إلى مذاهب متعددة، فمن واصلية إلى هزيلية، ومن نظامية إلى خابطية إلى غير ذلك من الفرق. وأما الجبرية من المسلمين فقد تشعبوا إلى جهمية ونجارية وضرارية حتى ظهر الشيخ أبو الحسن الأشعري، فجاء بمنهج معدل بين أهل الحديث والمعتزلة والجبرية، فعكف العلماء على دراسة عقائده وأفكاره إلى أن صار مذهب رسمي لأهل السنة. الآن أهل السنة هم أشاعرة يعني يرجعون إلى هذا أبو الحسن الأشعري. فهذه الطوائف لم تختلف غالبا إلا في أسمائه وأفعاله وصفاته، وهذا الأمر يعطي لهذا الفصل من العقائد أهمية قصوى، فلا يمكن التهاون فيه والعبور عنه بسهولة ويسر. الصفات الجمالية والجلالية الذاتية. صفات الحق سبحانه وتعالى تنقسم بانقسام معين المين إلى صفات ذاتية وفعلية. والصفات الذاتية هي التي تنتزع من الذات، والفعلية التي تنتزع من مقام الفعل مقام فعله كما سيتبين إن شاء الله تعالى. الصفات الذاتية تنقسم إلى قسمين، إلى صفات ثبوتية وإلى صفات سلبية. الصفات الثبوتية هي الصفات التي تثبت كمالا لله سبحانه وتعالى، منها سميت ثبوتية أو كمالية لأنها تثبت كمالا يتصف به الحق سبحانه وتعالى. هي تشير إلى واقعية، إلى واقعية فيه تعالى. يعني شنو إلى واقعية فيه؟ يعني إلى وجود كمال فيه سبحانه وتعالى، كمال حقيقي موجود فيه تعالى، هذا معنى تشير إلى واقعية. فالصفات الثبوتية هي الصفات التي تشير إلى كمال فيه سبحانه وتعالى. والصفات السلبية هي الصفات، هي الصفات التي نسلب بها نقصا عنه سبحانه وتعالى. هنالك أوصاف نسبتها إلى الله تعالى تؤدي إلى نقصه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، نحن نسلبها عنه، لذلك سميت سلبية زين زين. إذن الصفات إما صفات تثبت كمالا في الله تعالى، تثبت جمالا في الله تعالى، تسمى صفات كمالية، تسمى ثبوتية، تسمى جمالية. وإما صفات نسلب بها نقصا عنه تعالى ونسميها صفات سلبية، نسميها صفات جلالية، يعني يجل الله تعالى عن الاتصاف بها زين. فالعلم والقدرة والحياة منين؟ من الصفات الثبوتية. يعني شنو ثبوتية؟ يعني تشير إلى كمال وواقعية في الذات الإلهية، يعني أكو حياة في الذات الإلهية، أكو قدرة في الذات الإلهية، أكو علم في الذات الإلهي. لكن افترض الزوجة، خو ماكو زوجة، لو كان له زوجة لكان له شريك. مثلا الجسمية، له جسم أو لا؟ لا. مثلا الحركة، التغير وغيرها، هذه أمور تسدد نقصا، هذه الأمور تشير إلى نقص في تلك الرتب العالية والكاملة، فلذلك نسلبها عنه سبحانه وتعالى. زين، هاي نقطة. النقطة الثانية أن علماء العقائد حصروا الصفات الجمالية والصفات الجلالية. قالوا الصفات الجمالية 8 والصفات الجلالية قالوا 7. الجمالية 8 والجلالية 7، يعني الثبوتية قالوا هي 8 والسلبية قالوا هي 7. زين، المصنف يقول الحقيقة أنه إذا رجعنا للنظر الدقيق، هو لا معنى لهذا الحصر. قد ليش تحصرون الصفات الكمالية بثمان صفات والصفات السلبية بسبعة؟ وجه الحصر شنو؟ لا معنى لهذا الحصر. نعم، قد تكون أمهات الصفات هذه، قد تكون هذه الصفات هي التي حصل النزاع بيناتها فلذلك يطرحوها على مشروحة البحث العلمي ويناقشونها، هذا ممكن. إما حصرها بس هاي الصفات موجودة فيه تعالى، لا، بس هذه جاي يجر عنها تعالى، هم لا، هم لا. زين، زين، شنو الرأي الصحيح؟ قال الرأي الصحيح عن الضابطة هيجي أن كل صفة كمال، كل صفة كمال فهي منسوبة له تعالى، وكل صفة نقص هي مسلوبة عنه تعالى. والدليل على هذا المدعى، على هاي الضابطة، شنو؟ قال أنه طالعوا القرآن الكريم، طالعوا الأدعية، طالعوا الروايات، شوفوا أسماء الله تعالى وصفاته، هم 7 بس أو 8؟ لا، تجدونها بالآلاف. بس دعاء الجوشن بألف اسم له تعالى، لو كانت الصفات هي بس هذه، خوشنوا بعد معنى هذه. المهم، فهاي من جهة. من جهة ثانية أنه ما دام كذلك الضابطة هي أنه كل صفة كمال نرجح له تعالى وكل صفة نقص نسلب عنه تعالى، بالنتيجة احنا ما ملزمين بهاي 7 صفات أو 8 صفات، ممكن أنه يصير أكثر من ذلك أو أقل. ومن هنا يمكن إرجاع صفات الكمال إلى صفة واحدة، وكذلك الصفات السلبية ممكن أنه كل الصفات الكمالية نرجعها إلى صفة واجب الوجود كما تقدم منا في دروس في العقيدة، وممكن همين الصفات السلبية نرجعها همين إلى صفة واجب الوجود بالبيان اللي تقدم منا في دروس العقيدة. قد يمر علينا هذا البيان هنا أو لا. زين، الخلاف وقع وين؟ أنه هذه النقطة همين مهمة. النقطة الأخرى المهمة أنه هناك بحث راح يمر علينا تفصيل إن شاء الله تعالى، أنه هذه الصفات، الصفات الذاتية والصفات، قلنا تقسيم صفات ذاتية وصفات فعلية، أكو بحث أنه بعض الصفات اللي وقع الخلاف بينات فيها بين المتكلمين هل هي صفة ذات أو صفة فعل، مثل إيش؟ كصفة الإرادة. هاي مر علينا وين؟ مر علينا في بداية المعرفة ومر علينا في دروس العقيدة، أنه صفة الإرادة هل هي صفة ذات أو فعل، وهناك تقدم كلام هنا هم راح يرجع علينا، لأنه المتكلمون اختلفوا أنه بعض الصفات مثل صفة الإرادة، صفة التكلم، هل هي صفات فعلية أو صفات ذاتية، وكل واحد أدلى بدلوه، وراح تجينا الآراء وراح يجينا النقاش وراح يجينا الرأي الذي يختاره المصنف. زين، حتى هو تعبير المصنف يقول أصلا بعضهم عد بعض الصفات صفة ذاتية مع العلم أنها قطعا هي من الصفات الفعلية، مثل إيش؟ يقول كصفة الصدق هي قطعا من الصفات الفعلية والمرتبطة بفعله سبحانه وتعالى، ما مرتبطة بالذات الإلهية. زين، الصفات الجمالية والجلالية الذاتية، إن صفاته سبحانه تنقسم إلى قسمين، ثبوتية وسلبية أو جمالية وجلالية. ثبوتية يعني جمالية، والسلبية يعني جلالية. فإذا كانت الصفة مثبتة لجمال في الموصوف ومشيرة إلى واقعية في ذاته سميت ثبوتية ذاتية أو جمالية، وإن كانت الصفة هادفة إلى نفي نقص وحاجة عنه سبحانه سميت سلبية أو جلالية. فالعلم والقدرة والحياة من الصفات الثبوتية المشيرة إلى وجود كمال وواقعية في الذات الإلهي، ولكن نفي الجسمانية والتحيز والحركة والتغير من الصفات السلبية الهادفة إلى سلبي ما هو نقص عن ساحته سبحانه، وقد أشار صدر المتألهين إلى هذين الاصطلاحين الجمالية والجلالية قريبا، قال هو يعني قريبان مما ورد في الكتاب العزيز، قال سبحانه تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. فكأنه ملا صدر يقول ذي الجلال كأنها إشارة علما للجلالية، والإكرام إشارة للجمالية، فصفة الجلال ما جلت ذاته عن مشابهة الغير، وصفة الإكرام ما تكرمت ذاته بها وتجملت، فيوصف بالكمال وينزه بالجلال. زين، هاي النقطة الأولى. ثانية، أن علماء العقائد حصروا الصفات الجمالية في ثمانية، وهي العلم والقدرة والحياة والسمع والبصر والإرادة والتكلم والغناء، هاي الغناء، ومرت علينا معظم هذه الأمور في بداية المعرفة، وقسم من عدها مر في دروس في العقيدة. كما حصر الصفات السلبية في سبعة، وهي أن تعالى ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض، وأنه غير مرئي ولا متحيز ولا حال في غيره ولا يتحد بشيئين، غير أن النظر الدقيق يقتضي عدم حصر الصفات في عدد معين. فإن الحق أن يقال إن الملاك في الصفات الجمالية والجلالية شنو هو؟ أن كل وصف يعد كمالا فالله متصف به، وكل أمر يعتبر نقصا وعجزا فهو منزه عنه، وليس علينا أن نحصر الكمالية والجلالية في عدد معين. وعلى ذلك، يعني على هذا الأساس، بعد ما دعا لحصرها بعدد معين، يمكن إرجاع جميع الصفات الثبوتية إلى وصف واحد، مثل ما قلنا أنه واجب الوجود، والصفات السلبية إلى أمر واحد. ويؤيد ما ذكرناه أنه ممكن الإرجاع، وأن الصفات غير منحصرة، أن الصفات غير منحصرة بحد وعدد، أن الأسماء والصفات التي وردت في القرآن الكريم تفوق بأضعاف المرات العدد الذي ذكره المتكلمون. وقد وقع الاختلاف في بعض ما عد من الصفات الثبوتية بأنها هل هي من الصفات الثبوتية الذاتية أو الثبوتية الفعلية. هذا قلنا هنالك نقاش وقع بيناتهم، إن شاء الله تعالى راح نتعرض له، كالتكلم والإرادة. حتى أن بعض ما عد من الصفات الذاتية في بعض المناهج ليس من صفات الذات قطعا ككونه صادقا، بل من صفات الفعل، وسيوافيك الفرق بينهما إن شاء الله تعالى. زين، صفات الذات وصفات الفعل، هذا تقسيم آخر للمتكلمين لصفاته سبحانه وتعالى. فقسموا صفاته سبحانه وتعالى إلى صفات ذات وصفات فعل. زين، صفة الذات هي ما يكفي في وصفه تعالى ذاته فقط، يعني أنظر إلى ذاته فقط، يكفي أن أنتزع هذه الصفة من ذاته سبحانه وتعالى. إما صفة الفعل فما ممكن أنه أنظر إلى ذاته تعالى وحده حتى أستخرج هذه الصفة، بل لا بد أن أنظر إلى فعله حتى بعد ذلك أنه أنتزعها له وأصفه بها. من هنا سمي صفة الفعل. لماذا؟ لأنها لا يتصف الحق سبحانه وتعالى إلا إذا نظرنا إلى فعله، فهي صفات منتزعة من مقام أفعاله سبحانه وتعالى مو من مقام ذاته فقط. مثل إيش؟ هذا مثل الضابط الأولى للفرق بين صفة الذات وصفة الفعل، أنه صفة الذات هي الصفة التي تنتزع من ذاته فقط دون ملاحظة فعله، بينما صفة الفعل هي الصفة التي يتصف بها سبحانه وتعالى بعد ملاحظة فعله، وإلا لو لم نلاحظ فعله لا يتصف بها. مثل إيش؟ افترض العلم، أن الله تعالى عالم، هذه هل يحتاج أن نصفه يعني أو حي؟ افترض الحياة، هل يحتاج أن الله تعالى حتى أصف حي أنظر إلى مخلوقاته وأفعاله؟ الجواب لا، أو مجرد النظر إلى ذاته يكفي أن تصفه بأنه عالم، يكفي أن تصفه بأنه مثلا قادر، بأنه حي. زين، هذا صفة منين؟ أي بس الذات، أنظر إلى الذات بما هي بعيدا عن أفعاله. بينما صفة الخلق مثلا أو الرزق، أي أستطيع أن أقول أن الله خالق وهو لم يخلق أحدا، يعني ما أنظر إلى مخلوقاته، شلون يتصف بأنه خالق وهو لم يخلق؟ أو رازق وهو لم يرزق شيئا، يعني ماكو مرزوق، كيف أقول أنه رازق وهو ماكو مرزوق؟ أو أقول خالق وماكو مخلوق، هذه أوصاف إضافية، هذه تلحظ ويلحظ فعله، ثم بعد ذلك يلا أستطيع أن أصفه بها. إذن الصفة التي يكفي في وصف الحق سبحانه وتعالى النظر إلى ذاته فقط، هي تسمى صفة الذات. إما الصفة التي لكي يتصف الحق سبحانه وتعالى بها لابد أن أنظر إلى فعلها، تسمى صفة فعل، هي الضابط الأولى. الضابط الثاني لا، أنه صفة الذات هي الصفة التي يتصف بها الحق على نسق واحد. شنو النسق الموحد؟ يعني لا يمكن سلبها عنه، يعني لا يمكن أن يوصف الباري بنقيضها. مثل إيش؟ مثل الحياة. بعد الحياة صفة ذات أو فعل نقول لا صفة ذات. ليش؟ لأن لا يمكن أن تقول إن الله ليس بحي. شوف سلب هاي الصفة لا يمكن، فدائما هو بس حي، بس هذا الوصف هو الذي يمكن أن يثبت له عالم العلم. أقول صفة ذات ليش؟ لأن لا يمكن أن تقول أن الله ليس بعالم. زين، القدرة هاي صفة ذات ليش؟ لأن لا يمكن أن تقول أن الله ليس بقادر. لكن افترض الخلق، قول صفة فعل. لماذا؟ لأن يمكن أصف الله تعالى بنقيضا، أقول الله خالق وليس بخالق، خلق زيد ولم يخلق، شوف ولم يخلق عمر، رزق زيد ولم يرزق عمر، هذا ممكن، أمات فلان ولم يمت فلان، هذين كلا صفات أفعال. فالصفة التي يمكن أن أصف بها الحق سبحانه وتعالى بوصف واحد، بحيثية واحدة، بجهة واحدة، اللي هي جهة الإيجاب، هذه صفة ذات. اللي يمكن أن أصف بها الحق سبحانه وتعالى بالجهة الثانية المعاكسة لها، يعني أسلب هذه الصفة عنها، إذا أمكن سلب الصفة عنها فهي صفة فعيل. زين، صفات الذات وصفات الفعل. قسم المتكلمون صفاته سبحانه إلى صفة الذات وصفة الفعل. والأول ما يكفي في وصف الذات به فرض نفس الذات، نفس الذات كافية كالقدرة والحياة والعلم. والثاني ما يتوقف توصيف الذات به على فرض الغير وراء الذات، وهو فعله سبحانه، لأن ماكو غير الحق سبحانه وتعالى بس فعله. فصفات الفعل هي المنتزعة من مقام الفعل، بمعنى أن الذات توصف بهذه الصفات عند ملاحظتها مع الفعل، كالخلق والرزق ونظائرهما من الصفات الفعلية الزائدة على الذات. زائدة على الذات ليش؟ بحكم انتزاعها من مقام الفعل. فأنت لما نشوف النعمة اللي عايشة بها الناس تنسبها تقول من الله تعالى، سميها رزق، تمام؟ فإذا الله رزق وهذا الخالق مرزوق، وهو هاي النسبة رزق، وهكذا الرحمة وغيرها. ومعنى انتزاعها أن إذا لاحظنا، إذ نلاحظ النعمة التي ينعم بها على الناس وننسبها إلى الله سبحانه وتعالى نسميها رزقا، رزقه الله سبحانه فهو رزاق. ومثل ذلك الرحمة والمغفرة فهما يطلقان عليه على الوجه الذي بيناه، يعني تباوع إلى صفة الرحمة والعطف الموجودة بين المخلوقات، فإذا إلها موجد من أنسبها إلى الله تعالى أقول رحمة، فإذا هو رحيم أقول هو رحمن، وهكذا العطف وهكذا المغفرة. وهناك تعريف آخر لتمييز صفات الذات عن الفعل، شنو الضابط الثاني هاي؟ وهو أن كل ما يجري على الذات على نسق واحد. يعني شنو على نسق واحد؟ يعني مثبت دائما. يعني شنو مثبت دائما؟ يعني لا يمكن أن أصف الله تعالى بضدها، هذا سميها صفة ذات، وإلا فهي صفة فعيل، فهي من صفات الذات. وإما ما يجري على الذات على الوجهين بالسلب تارة وبالإيجاب أخرى فهو من صفات الأفعال. وعلى ضوء هذا الفرق فالعلم والقدرة والحياة لا تحمل عليه سبحانه إلا على وجه واحد وهو الإيجاب، ولكن الخلق والرزق والمغفرة والرحمة تحمل عليه بالإيجاب تارة والسلب أخرى، فتقول خلق هذا ولم يخلق ذاك، غفر للمستغفر ولم يغفر للمصر على الدين. وباختصار أن صفات الذات لا يصح لصاحبها الاتصاف بأضدادها ولا خلوه منها، ولكن صفات الفعل يصح الاتصاف بأضداده. ثم إن الصفات الفعلية حيثيات وجودية نابعة من وصف واحد وهي القيومية. هاي هم نقطة مهمة، أنه مرجع الصفات الفعلية إنمن إلى صفة ذاتية وهي إلى صفة واحدة، إلى صفة واحدة وهي صفة القيومية، كونه قيوما. هذه الصفات الذاتية كلها ترجع، الفعلية كلها ترجع إلى هاي الصفة، صفة القيومية، كونه قيوميا على هاي الأشياء، لأنه يخلق ويرزق ويهدي ويعطي ويمنع ويحيي ويميت. لماذا؟ لأنه قيوم، يعني قائم بأمر هذه الموجودات وبشؤون هذه الموجودات، هذا معنى قيوم. فكل مرجع هاي حقيقة هيلمن إلى هاي الصفة الواحدة اللي هي صفة القيومية. ثم إن الصفات الفعلية حيثيات وجودية نابعة من وصف واحد وهي القيومية، فإن الخلق والرزق والهداية كلها حيثيات وجودية قائمة به سبحانه مفاضة من عنده بما هو قيومون. زين، فكل هذه حيثيات وجودية قائمة به مفاضة من عنده بما هو قيومون. زين، حيثيات وجودية بمعنى أنها لها مناشئ، من هاني ألتفت إلى الذات الإلهية أنتزع من عندها من هذا الوصف رحمة، فأكو منشأ لهذه الرحمة في ذاته، وأكو منشأ للمغفرة في ذاته، يعبرون عنها حيثية وجودية، يعني منشأ وجودي. أكو إلها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.